بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الأخوة المشاهدون، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا ومرحبا بكم في حلقة جديدة من برنامجكم الأسبوعي قضايا معاصرة، والذي يأتيكم من استديوهات شبكة المجد الفضائية بمدينة الرياض. رحبوا معي في مطلع هذه الحلقة بضيف البرنامج صاحب الفضيلة الشيخ الدكتور عبد الله بن منصور الغفيري، الأستاذ بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامي. حياكم دكتور عبد الله.
أهلا وسهلا، حياك الله أخي أستاذي عبد الله والإخوة والأخوات المشاهدين والمشاهدات.
حياكم الله. حديثنا اليوم أيها الأخوة عن نوازل الزكاة أو المستجدات في قضية الزكاة، مشروعية هذه الشعيرة العظيمة وأثرها، ماذا نقصد بنوازل الزكاة، وحول القضايا المعاصرة المتعلقة بهذه الشعيرة. شيخ عبد الله، لعلنا في بداية يعني هذه الحلقة نتحدث عن الأثر العظيم لهذه الشعيرة في واقعنا المعاصر، شعيرة الزكاة.
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد عليه وعلى آله أفضل صلاة وأتم تسليم. أما بعد، فأسأل الله جل وعلا أن يبارك في هذا البرنامج وأن ينفع به المشاهدين والمشاهدات. والحقيقة أنه الحديث عن فريضة من الفرائض وركن من الأركان هو لا شك من خير ما تقضى به الأوقات، فنسأل الله جل وعلا أن يعيننا على استغلال هذه اللحظات في تقديم مثل هذه الفريضة المباركة بما يناسب مكانتها وجلالتها. والحق أن فريضة الزكاة وهي ركن من أركان الإسلام وأحد مبانيه العظام، فقد بني الإسلام على خمس كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم، وبين أن منها إيتاء الزكاة، وهي قرينة الصلاة في كتاب الله في 28 موضعا، وما ذلك إلا لأهميتها وجلالتها وتكميلها. فالصلاة كما هي عبادة عملية وقولية، الزكاة عبادة مالية يتقرب بها العبد إلى ربه سبحانه وتعالى. ولو لم يكن في الزكاة إلا أنها تطهير من الذنوب ومن الآثام ومن الأمراض، أمراض النفس، لكفى بها، كما قال تعالى: خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها، تطهرهم من كل ما يعرض لهذه الأنفس من الأدناس المعنوية، وتزكيهم بها فترفعهم وتنمي أموالهم وتنمي نفوسهم وترتفع بها عن أوحال هذه الدنيا وسفسافها. ولذلك كانت الزكاة فريضة لها أثر كبير على واقع المسلم وعلى واقع المجتمع. وأن تعرف أثر هذه الزكاة وواقعها على المجتمع من خلال أولا فرضها على المسلم الذي استكملت فيه الشروط الواجبة والمسلمة كذلك، وأيضا من خلال أثرها الذي نشاهده فعلا في واقع الناس. ولذلك كانت مصارف الزكاة شاملة نوعية، إنما الصدقات للفقراء، فلا يريد الإسلام أن يبقى هناك فقير يمكن إغناؤه إلا ويغنى، وهذا الإغناء من المال الواجب حق لهذا الفقير وليس منة من الغني له، للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل، ثمانية مصارف من الله، فريضة من الله، والله عليم حكيم. هذه المصارف الثمانية لم يفرضها أحد سواه سبحانه، تولى فرضها بنفسه. ولذلك تجد إنها مصارف شاملة نوعية، الفقير يغنى، بل حتى من لم يكن فقيرا إذا حلت به كارثة كالغارم حل به دين، هو ليس فقيرا، ربما مقتدر على قضاء حوائجه الأساسية، لكن هذا الدين أقعده عن العمل، أمضه من الألم، فجاءت الزكاة لترفع هذا. ولا تشترط فقط أن يكون فقيرا، لأنه إذا كان فقيرا يمكن إغناؤه من مصرف الفقراء، لكن هذا غارم تكبد دينا، والدين يشغل الإنسان في يومه وليلته، يقطعه عن كثير من مصالحه الدينية والدنيوية، تأتي الزكاة لتحل هذه المشكلة. يا أخي عبد الله، أتعلم أن الزكاة هي أول تأمين إسلامي فاق جميع أنواع التأمين الموجودة في هذا الزمان؟ لماذا؟ لأنه لا يشترط في الزكاة أن يدفع المؤمن قسطا تأمينيا، وليست الزكاة متصلة بحجم هذا القسط، فمن دفع قسطا أقل كان تعويضه التأميني أقل، لا، مفتوحة، فهي في حقيقة الأمر لا تحابي أحدا ولا تنظر إلى مقدار معين وإلى اشتراك معين، لا تقوم على المعاوضة، هي فعلا تكافل اجتماعي، ولذلك لا تجدها في غير هذا الدين العظيم. هذه الفريضة العجيبة الربانية هي ليست كالضرائب التي ربما أحيانا يعني تكسر ظهر الفرد وربما أيضا لا تنعكس على كثير من مصارف المجتمع التي يحتاجها. الزكاة أشمل من ذلك، أعم، أكثر بركة نفعا، لأن الله جل وعلا فرضها وجعلها ركن من أركان الإسلام.
دكتور عبد الله، النص في الصدقة والزكاة في القرآن الكريم، هل هناك ضابط في لفظة الصدقة؟ لأن الصدقة قد تكون بر وصلة لكنها ليست فريضة مثل الزكاة، وقد ترد الصدقة بمعنى الزكاة.
صحيح.
وش الضابط في هذا؟
هو الأصل إذا وردت الصدقة في النصوص أن يراد بها الزكاة، إلا إذا جاء ما يصرف هذا المعنى إلى إرادة الصدقة المستحبة.
طيب دكتور، الآن نحن نتكلم عن قضية الآن النوازل في موضوع الزكاة، لو عرفنا ماذا نقصد بالمستجدة في الزكاة أو نازلة الزكاة؟
جيد، النوازل وهو يمكن ما ينسجم أيضا مع عنوان هذا البرنامج المبارك في قضايا معاصرة، هي القضايا المعاصرة في الزكاة، وهي الحوادث والوقائع والقضايا التي تحتاج إلى حكم شرعي، سواء لم يكن فيها حكم سابق أو احتاجت إلى تجديد مثل هذا الحكم نظرا لما احتف بها في مثل هذا الزمان من يعني أسباب تجعل الحديث عنها مرة أخرى مهما، كما هو الحال الآن في حديثنا عن الزكاة، لأنه فعلا استجدت نوازل وقضايا ومسائل ووقائع كثيرة تحتاج إلى بيان الحكم الشرعي أو إلى عادة الحديث مرة أخرى فيها لضرورة بيانها للناس.
ممتاز.
وإيضاحها.
دكتور، نحتاج إلى قضية الآن أمثلة، مثلا هناك أمثلة مثلا معينة لنازلة من نوازل الزكاة
كثيرة.
مثال
ناخذ زكاة الأسهم، لم تكن الأسهم موجودة، وسأعطي قاعدة هنا. ممتاز. إنه كل ما يتعلق بالأموال المعاصرة الكلام في زكاتها يعتبر نازلة، لأنه بالزكاة، وهذا فرق ما بين الزكاة وغيرها من يعني النوازل، أن الزكاة مرتبطة بالمال، والأموال تستجد ما هو في اليوم والليلة بل في الساعة والدقيقة، ولذلك نوازل الزكاة لا تتناهى، وكل يوم تحدث نازلة، بل نوازل تحتاج إلى بيان الحكم الشرعي وإلى شرحها وإلى تنزيل القواعد الشرعية والضوابط المرعية المقررة في الزكاة عليها. ولذلك نحن لما نأتي نمثل نقول مثلا زكاة الأسهم، نقول زكاة السندات، نقول زكاة الأوراق النقدية، نقول زكاة الإيجار التمويلي اللي هو المنتهي بالتمليك، وهكذا من العقود المعاصرة المتجددة. هذا في الأموال الزكوية، وهناك نوازل في المصارف أيضا الزكوية، في مصارف الفقراء التي استجد كثير من أوجه الفقر فيها. يعني شخص مثلا يريد أن يدرس يكمل دراساته العليا أو حتى دراسته الجامعية، لا يملك قيمة هذه الدراسة، هل الدراسة الأكاديمية الجامعية أو العليا هل هي من مصارف الزكاة التي تجعل هذا الرجل أو الطالب مستحقا لها لأجلها؟ آخر يريد أن يعالج أو يجري عملية معينة، العملية تكلف، ما كان هذا في زمن ماض، هل يمكنه أن يأخذ عندئذ من الزكاة؟ كذلك المصارف يعني في سبيل الله، وقد استجد كثير منها، مثلا جمعيات تحفظ القرآن، دور النشر للكتاب الإسلامي، هل هذه من هذا المصرف في سبيل الله؟ القنوات الفضائية التي تعلم الناس الدين والأحكام الشرعية، هل يجوز أن تبذل فيها الزكاة لكونها من مصرف في سبيل الله؟ وغير هذا
دكتور، في قضية الآن مثلا ضابط الفقير والمسكين، هل اختلف مثلا الآن قبل تقريبا 30-40 سنة قد يكون الفقير له مثلا اللي دخله مثلا مبلغ كذا، الآن هل اختلف مثلا نفترض في واقع الآن غلاء الأسعار
نعم أحسنت، هو الحقيقة أنه الفقير والمسكين لأنهما بمعنى واحد إذا لم يجتمعا، وإذا اجتمع فالفقير أشد حاجة كما هو معلوم، هذا يختلف من زمان إلى مكان. أو من زمان إلى زمان ومن مكان إلى آخر، بمعنى أنه في زمن ماض كانت يعني 2000 ريال و3000 تغني المرء، وليس المراد من الغنى أن يكون ثريا، وإنما تغنيه يعني تقضي حوائجه الأساسية: مطعم، ملبس، مسكن، مركب. 3000 ربما يعني تقضي مثل هذه الحوائج الأساسية. في هذا الزمن 5000 و6000 لا تكفي، لا تكفي. إذا كان للمرء ماله دخل إلا هذا، وعنده أجار، عنده سيارة، وعنده زواج، يعني بيت ينفق عليه، عنده أولاد لا يقل عن ولدين مثلا، هذه من النادر أن تكفي، لا سيما في المدن التي تكون فيها التكلفة مرتفعة. لكن نفس هذا المبلغ 5 أو 6 في قرية يكفي وزيادة، لأن التكاليف أقل. وبناء عليه ما يعني يصلح الحكم العام أن نقول والله 5000 ولا 4000 هذه يجوز لصاحبها أن أو يستحق صاحبها الزكاة أو لا، لأن هذا يخضع لنظر المفتي للحالة نفسها. شخص يمكن ساكن مع أهله ما يدفع إيجار، أو إيجاره منخفض أو معفى من دفع الإيجار، آخر ربما لا يعني ليس لديه مثلا أولاد، متزوج ويكفيه من المال الشيء اليسير حتى ولو كان في المدينة. فإذا لا نستطيع الحقيقة إعطاء حكم عام، لكن سؤالك أنت منهجي وجيد، اللي هو أنه هل الفقير ضابطه مستقر ثابت أو أنه يتغير؟ نقول لا، يتغير، يتغير بتغير الزمان والمكان بحسب التكلفة التي تصلح لمثله، حتى ما نأتي ونقول للشخص مثلا والله أنت ليش تركب سيارة، المفترض أنك يعني تمشي على قدميك. لا لا يا أخي لا، الإسلام أوسع من ذلك، ولذلك تعتبر السيارة حاجة أساسية، لكن ما يعني هذا أنه والله يذهب ويشتري سيارة فاخرة ولا مكلفة، يشتري السيارة التي تصلح لمثله وتقضي حوائجه من غير يعني تبذير ولا إسراف.
طيب دكتور عفوا أنا بس أنا أكثر من قضية، قضية الآن في حالة الدين مثلا،
نعم،
بعض الأشخاص يكون عنده دين،
نعم،
دخله جيد لا بأس به، لكن عنده دين، عنده مثلا دين 600-700 ألف، أما عقار أو شيء،
نعم.
في الحالة هذه هل مثلا يستحق الزكاة إلى أن يسدد دينه؟
نعم، عندنا من المصارف، وإن كان هذا ربما يأتي في يعني محور المصارف، مصرف الغارمين، وإذا تحدثنا عنه الآن قد لا نحتاج إلى الحديث عنه لاحقا، لكن نقول أنه كما أشرت في البداية مصرف الغارمين ليس له علاقة بمصرف الفقراء، وبناء عليه لو إن شخص عنده راتب جيد يقضي حوائجه الأساسية بلا إشكال، بل ربما يزيد شيئا يسيرا على ذلك، ولكن أحاط به دين، نزل به دين 100-100 ألف أقل أكثر، فهل يستحق الزكاة؟ نقول هذا من يعني شمول هذه الفريضة وتنوعها أن جعلت له نصيبا من الزكاة، جعلت له نصيبا من الزكاة، لكن نشترط عليه أن يكون الدين حالا، بمعنى لو كان الدين مؤجل لا يطالب به الآن فما يأخذ من الزكاة ويقضيه، لأنه قد يغتني فيؤديه، قد يسقط عنه شيء من هذا الدين، قد يمكنه القضاء بسبيل أو أخرى. فإذا متى يستحق الشخص الزكاة لسداد الدين؟ إذا كان الدين حالا وكان غير قادر على الأداء. بعض الناس يكون عليه الدين حال ويكون يقدر يسدد. أضرب لك مثال، شخص يقول أقدر أستطيع أخذ تمويل من البنك، راتبي يغطي حاجات الأساسية ما تتجاوز 6000، والتمويل من البنك يأخذ علي مثلا 6000، راتبي أنا 12000، لا حرج علي، لا يؤثر هذا على احتياجاتي الأساسية، فهذا لا ينبغي له أن يأخذ من الزكاة، لأنه يقدر على السداد بهذه الطريقة من خلال هذا الراتب، ويسر له مثل هذه الوسائل التمويلية التي تمكنه من ذلك. لكن شخص آخر يقول لك لا، أنا راتبي كله مثلا 10000 وبالكاد تغطي 8000، والألفين لا تأتي بتمويل يسد مثل هذا الدين.
طيب
فنقول إذن في مثل هذه الحالة يجوز لك أن تأخذ من الزكاة.
طيب دكتور، في قضية هذه الآن الحاجات الأساسية،
نعم،
مصطلح اللي هي الأكل، نعم، والشرب المركب مثلا.
أي نعم.
لكن جانب مثلا الترفيه.
نعم.
شخص مثلا يريد مثلا يذهب بأبنائه إلى يسافر مثلا إلى مكة يسافر كذا لكن لا يستطيع.
نعم.
لكن يأخذ هذه الزكاة للسفر إلى مكة مثلا للعمرة أو إلى منطقة مناطق المملكة للنزهة ليست إلى حرام.
نعم.
هل يستحق الزكاة في الحالة هذه؟
لا يا شيخ، من المؤكد أنه لا يستحق الزكاة. الزكاة بقدر ما هي أيضا متنوعة وشاملة،
بس هي حاجة دكتور أساسية.
هذه ليست حاجة أساسية. نعم، هي كما ذكرت أنت قد تكون حاجة لكنها ليست أساسية، فهي حاجة كمالية، بمعنى أن من لم يسافر لا يلحقه شيء من الأذى. لو بقي في مكانه الذي هو فيه ما يلحقه أذى مثل ما يلحق الشخص الذي لا يجد مركبا. واحد ما عنده سيارة كل يوم راكب مع المزيد.
ضابط الأذى يا دكتور
فيه الأذى النفسي. لا لا،
الأذى
النفسي القصد هنا أن تلحقه مشقة
مرض مثلا إذا ما أكل.
لا ما نعم، لا يلزم أن يصل إلى مرحلة الضرر، لكن المشقة التي تلحق الشخص من ترك مثل هذه الحاجة، مثل فعلا شخص ينقص عليه الأكل، ينقص عليه اللبس، يترتب عليه هذا مشقة ظاهرة يتفق على مثلها العقلاء. لكن كونه يسافر أو لا يسافر لا مشقة في ذلك. قضية أنه يتعلق هو بالسفر، بيجيك شخص آخر يقول أنا أريد السفر إلى خارج البلاد، ما مكة أو تقول لي أسافر لمنطقة كذا أو كذا في المملكة، لا يكفي، نفسي تتأذى بالبقاء، فنفتح مثل هذا الباب على مصاريعه، ثم تضيع الزكاة، وهناك أناس يحتاجون إلى ما يسد أفواههم ويستر أجسادهم، فهم أحوج لهذه الزكاة من هؤلاء الذين أرادوها لأجل. يا شيخ تخيل، أحدهم كلمني يقول يجوز لي أصرف الزكاة على أحفادي عيدية، يعني في العيد أوزع عليهم، يقول أفرح الأطفال وأدخل السرور إلى قلوبهم. إلى هذه الدرجة نتوسع؟ لا يا أخي. وبالتالي ينبغي فعلا أننا ما نعطي الزكاة إلا المستحق، ولا ينبغي لشخص أن يأخذها إلا وهو متأكد من أنه أهل لها.
طيب دكتور، من شرط الزكاة بلوغ النصاب.
نعم.
المستجدات في قضيتها والنوازل في مسألة بلوغ النصاب الآن.
نعم أحسنت. هو أبرز النوازل في بلوغ النصاب أن النصاب مقدر شرعا بالذهب والفضة فيما يتعلق بعروض التجارة والنقود. ومن المعلوم أن لكل مال زكوي نصاب، وعندنا الأموال الزكوية أربعة، اللي هي الخارج من الأرض، وبهيمة الأنعام، وعروض التجارة، والنقدان الذهب والفضة، وفي حكمهم الأوراق النقدية الآن. هذه هي الأموال التي تجب فيها الزكاة، وكل ما استجد من الأموال يرجع إلى واحدة منها، مما يبين لك أن فريضة الزكاة فريضة سهلة لا يبتغى من ورائها التعقيد كما يعني يفهم بعض الناس أو يريد. ولذلك نقول أن هذه الأنصبة أو الأموال كلها جاء فيها أنصبة منصوصة شرعا. فمثلا فيما يتعلق بأنصبة الخارج من الأرض جاء النصاب فيها إذا بلغت خمسة أوسق، والوسق الواحد 60 صاعا، والمجموع عندئذ 60 × 5 = 300 صاع، والصاع مقدار في الحقيقة يراعي الحجم للثقل، لكن قمت بمقايسته بالأوزان المعاصرة وخرجت إلى نتيجة تقريبية.
أنت شيخ عبد الله.
نعم. تقريبية، وهي إن الصاع يساوي كيلوين وشيئا، كيلوين وأربعين جرام وخمسين، والبعض أوصله إلى كيلوين ونصف، وهذا نوع من التوسط، لأن هناك من بلغ به 3 كيلوات، فهو إذن يتراوح بين كيلوين وثلاثة، طبعا هذا فرق كبير. فمن أخذ بالمنتصف أو المتوسط فهذا حسن، ومن نزل إلى الكيلوين كما ذكرت لك وشيئا فهذا قريب وقد وقفت عليه بنفسي. كذلك أشار إليه شيخنا ابن عثيمين رحمه الله في صاع وجده قديم عندهم، فلما وزن وجد أنه بنحوه هذا الوزن 2.40 كيلو. ومن الجيد هنا أن يحتاط، فيقال أنه بالنسبة للزكاة فإننا نأخذ بالأقل احتياطا، وإذا كان قدرا مخرجا كما هو في زكاة الفطر لأنها بالصاع نأخذ الأكثر كما يفتى به الآن احتياطا، بمعنى أنه يكون الصاع 3 كيلو، وهو الآن الفطرة تعني هذه 3 كيلو من قبيل الاحتياط، فما زاد فهو صدقة. لكن لما نقول نصاب معناته الحد، وهو قدر يجب إخراجه، لا، هذا الحد الذي يجب عنده إخراج الزكاة، فنحتاط وننظر للأقل، لأن المسألة تقريب ما هي تحديد فيما يتعلق بالصاع، نظرا لكون الصاع كما ذكرت لك لا يعتمد أصلا فرضه أو استخدامه على الوزن، وإنما يعتمد على الحجم. ولذلك أنت لو تملأ الصاع الآن مثلا على سبيل المثال أرز، ما هو مثل لما تملأه بطحين، لما تضع فيه لحم وهم مثل إذا وضعت فيه
أو أقط الدكتور
أو نعم أقط، وبالتالي يختلف وزنا بحسب ما يوضع فيه
والحجم،
حجمه واحد لكن الكلام على الوزن، فالوزن يتفاوت. والنبي صلى الله عليه وسلم كان يتوضأ بالمد، والمد هو قدر الكفين المعتدلين، ويغتسل بالصاع، والصاع 4 أمداد، يعني 4 تقريبا 8 أكف معتدلة، ليست صغيرة ولا كبيرة. فإذا جئت الآن للوزن تجد أنه تقريبا 610 كيلوات،
نعم،
اللي هو 5 أوسق. فمن كان عنده مزرعة فيها نخل الشيخ عبد الله،
نعم،
إذا كان وزن هذا الثمرة اللي فيها أقل من 610، مثلا وزنه 400، ما تجب عليه الزكاة، ما يلزم تكون مزرعة معدة للبيع وإلى آخره. إذا أعدت للبيع فتجب الزكاة من وجهين، من وجه كونها خارجة من الأرض، وأيضا لأنها تجارة، معدة للبيع تجارة،
تجارة،
وطبعا اجتماع أحدهم
حال عليها
يكفي في زكاة العين اللي هي زكاة الخارج من الأرض. نعم طبعا، هو إذا كان خارج من الأرض لا يلزم حولا الحول، وإنما حوله عند حصاده، قد يكون بعد 8 أشهر أو 10 أشهر، ما يقول والله أصبر حتى، لكنه إذا أخذ هذا الثمر ثم أعد للتجارة، مثل شخص باعه على غيره، هذا الشخص الآخر أعده للتجارة فحال عليه الحول مثل محلات التمور ونحوها، فيزكيها عندئذ زكاة تجارة.
طيب،
والفرق طبعا بين زكاة التجارة وزكاة الخارج من الأرض في القدر المخرج وفي النصاب أيضا.
ممتاز.
في القدر المخرج الواجب عليه ما يعادل 2.5%
نعم،
بمعنى أنه طبعا ونصابه إذا بلغ عروض تجارة، نصابه إذا بلغ عروض تجارة وفي حقيقة الأمر كنصاب النقدين. ونصاب النقدين، وهذا يعني النوع الثاني، لأنك سألتني عن القضايا المعاصرة في الأنصبة وهي مهمة.
ممتاز، أنا نحتاج تأتي سريعا دكتور،
لا سنأتي اللي هي الذهب 85 جراما، والفضة 595 جراما. الذهب 85 جرام، بعض النساء ما تدري، نقول لها شوفي ذهبك إذا بلغ 85 جراما فإنه عندئذ تجب فيه الزكاة، وإذا كان فضة 595 جراما، هذا الذهب طبعا الخالص المسبوك، لكن إذا كان معدل لللبس للاستخدام للزينة فهذا محل خلاف عند الفقهاء، وجمهور أهل العلم على أنه لا تجب فيه الزكاة، لأن الزكاة إنما تجب فيما أعد للنماء، وهذا أعد للاستعمال، فهو يفنى ويتآكل ويقل، ومثل ثوبك. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم ليس على المسلم في عبده ولا فرسه، يعني ولا مركوبة، صدقة، لأنه يستعملها. فإذا كان عندنا أوراق نقدية كيف نصنع، ما نصابها؟ قالوا
نصاب تأخذ الفلوس.
الفلوس
إذا عندك فلوس،
معنى فلوس
يعني، اللي هي مثلا سواء عندك في البيت أو في البنك،
أو في البنك. نعم، متى تجب فيها الزكاة؟ هذا سؤال كثير جدا. يقول أنا عندي مثلا 2000 ريال.
أنا سأتوقف عندها بس أخذ فاصل ثم طيب. لأن القضية الآن الأمور المالية والأمور البنكية والتعاملات البنكية،
نعم،
يعني تحتاج إلى توسع، سأخذها بس بعد الفاصل. أيها الإخوة، فاصل ثم نعود إليكم بإذن الله عز وجل، يبقوا معنا. قضايا معاصرة نناقش مع الدكتور عبد الله النوازل في الزكاة. دكتور عبد الله، قبل الفاصل تحدثنا عن قضية الآن الزكاة في الأوراق النقدية. أنا أريد الحقيقة أن أربطها بمسألة الحساب الجاري في في البنك، من له أموال أو ودائع في البنك.
نعم، زكاة الأوراق النقدية كما ذكرنا تكون بالنظر إلى نصاب الذهب والفضة، لكونها متفرعة عن الذهب والفضة، عن النقدين. كان الناس في القديم يستخدمون النقدين، الدراهم والدنانير، الدراهم عن الفضة والدنانير عن الذهب، في شراء السلع وتقييم الثروة، وكونها أيضا مستودعا لها. ثم الآن صاروا يتعاملون بالأوراق النقدية، ولذلك أخذت حكمها. لكن يا ترى هل تأخذ حكم نصاب الذهب أم نصاب الفضة؟ أفتت اللجنة الدائمة عندنا بأن الواجب في نصاب الأوراق النقدية هو الأحظ للفقير من النصابين، يعني من الذهب والفضة، وغالبا الأحظ هو نصاب الفضة.
الأحظ
يعني الأقل، لأنه الأقل. كلما قل زادت الزكاة. وسأضرب لك الآن مثالا سلمك الله. إذا افترضنا وهذا الغالب أنه جرام الفضة بريال أو ريالين، جيد، فإنه سيكون النصاب عندئذ إذا كان ريال كم؟ 595 ريال. إذا بلغ 595 زكاة، وإذا كان ريالين يعني يكون النصاب أضربها في اثنين تطلع تقريبا 1110 أو قريب منها. وهكذا لو كان 3 ريالات، لو كان 10 ريالات سيكون النصاب، وهذا لم يصل إليه نصاب الفضة فيما أعلم، يعني لم يصل جرام الفضة إلى 10، يتراوح بين ريال وريالين وثلاثة. معناه أنه إذا 10 ريالات وهو ما لم يبلغه نصاب الفضة سيكون 595 في 10 5595. نصاب الذهب وإن كان أقل من حيث العدد، يعني 85 جراما فقط، لكنه في أحيان كثيرة المتوسط 100 ريال.
جميل.
ممكن يزيد ويصل 200 أحيانا، وممكن يقل عن ذلك قليلا. لكن إذا كان متوسط 100، اضرب 100 في 85 8500، معناته أنت لما تكلم عن ريال 595 أو ريالين 1100 وشيئة، والمتوسط للفضة 8500، عندك الفرق 7000، وبو 2003 و4 و5 و6 و7، هذا ما يزكي بناء على أن النصاب هو الذهب.
ممتاز. دكتور أنا لا أريد أن أدخل في تفاصيل،
لكن أنا أقول لك النصاب هو الفضة، وبالتالي اللي معه 595 إذا كان النصاب، ما في نصاب محدد يا شيخ، وإنما ننظر إلى جرام الفضة. جرام الفضة نسأل في السوق، والله قالوا جرام الفضة بريال 595 ريال.
طيب الحساب الجاري دكتور.
جميل.
الأموال
هو هذا. فلما إذا 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 تبين هذا فيما يتعلق بنصاب الفضة، فإن الشخص ينظر إلى حسابه الجاري. حسابه الجاري فيه 1110 أو بنقول 2000 ريال، ونصاب الفضة في السوق ريالين، معناته يجب عليه أن يزكي هذا الحساب، لكن إذا حال الحول عليه. أما إذا لم يحل الحول فلا تجب زكاة.
لكن يأخذ منه باستمرار مثل الواقع،
يأخذ منه ويقل عن النصاب.
لا، إذا ينزل راتبه الآن شهريا، لكنه يتغير، هو ما يضبطه، ما يدري إن فيه 30-40 ألف 12 شهر مثلا. نعم. سنة. أيه. ما يدري.
ولذلك عندنا
متجددة،
عندنا مسألتان، مسألة الراتب. أيه. ومسألة الحساب الجاري، وكلاهما سلمك الله هذه ينظر فيها إلى ما يسمى بالمال المستفاد، لكن لأنه نحن لسنا هنا معنيين في البرنامج بالدخول بالتفاصيل. نعم. العلمية، لكن نقول إنه الأصل أن يحول الحول على هذا المبلغ الموجود في الحساب الجاري. لكن شخص قال زي ما قلت ما أدري أنا حال الحول أو ما حال، نقول في آخر السنة تنظر ما هو المبلغ الذي حال عليه الحول الأقل، والله شفت وجدت أنه عندك 5000، ما نقص عنها حسابك الجاري. صورت يعني في آخر السنة كان حسابك 20000، هناك 5000 لا ينزل عنها الحساب، هذه هي التي يجب تزكيها.
وإن كانت أقل مثلا نفس الشيء،
المهم ألا تقل عن النصاب الذي اتفقنا عليه. تز. ننظر تز. إلى نصاب الفضة. لكن تز. يا شيخ طبعا كثير من الناس أصلا ينزل عنده راتب شهري، الراتب هذا نفترض أنه 15000، لكن يصرفه، فيقول كيف أزكي الراتب؟ نقول إن هيئة كبار اللجنة الدائمة عندنا أفتت فتوى الحقيقة إنها يعني فتوى تعتبر فعلا مريحة. قالت من طابت نفسه وانشرح صدره فإنه يزكي إذا حال الحول ما في حسابه، فما كان مقابل فيه للزكاة، يعني ما كان إذا كان هذا المبلغ فعلا تجب فيه الزكاة يكون خرج من العهدة بيقين وأدى ما يجب عليه من الزكاة، وإن كان أكثر من الزكاة فهي تكون عندئذ يعني يكون هذا المبلغ المدفوع صدقة في حقه أو زكاة مؤجلة كذلك. وبالتالي يقال بأنه في آخر السنة عندك مثلا 20,000 أنت متأكد أنه ما حل عليها الحول. ليش؟ لأنه آخر راتب قبل شهر داخل عليك أو أقل من ذلك، لكنك لو أخذت من 20,000 هذه وقلت خلاص أنا بخرج 1,000 لأن 20,000 زكاتها 1,000، في كل 40 الزكاة 1، اللي عنده 40,000 يخرج 1,000 واحدة، فعفوا 20,000 حتكون الزكاة كم؟ 500 ريال. فنقول هو أمر يسير أخرجه 500، ما كان منه يجب فيه الزكاة يعني حال عليه الحول من 20,000 فهو الواجب عليك، وما زاد فهو مستحب فيه.
طيب اللي يتصدق دائما يا دكتور، نعم، يعني مثلا في السنة قد يتصدق بأكثر من النصاب الموجود عنده مثلا،
نعم،
لكن باستمرار يتصدق،
نعم،
في رمضان قبل رمضان بعد رمضان، هل مثلا هو متأكد أنه يغطي نصابه لو زكاه مرة واحدة؟
نعم.
وش الحكم في هذا؟
ما هذا لا يؤثر على الزكاة.
الزكاة لازم يخرجها.
نعم، الزكاة في وقت يجب أن يخرجها وفقا للحول.
ولو نوى مثلا دكتور
وفقا للحول والنصاب، لكن شخص مثلا زكاته بعد شهرين ثم أراد أن يعجل فيدفع شيئا من الزكاة وهو يعتقد أو ينويها زكاة، لابد ينوي زكاة، هي عبادة لابد فيها من نية، إنما عبادة بالنيات. أما إذا أخرجها على أنها صدقة ولو أخرج نصف ماله يجب عليه تزكية النصف الآخر، يجب عليه إلا إذا كما ذكرت لك نوى الزكاة وكان هناك انطباق للضابط الشرعي اللي هو طبعا فيما يتعلق بالحول والنصاب ونحو ذلك. وهنا يمكن للشخص مثل بعض الحاجات اللي تعرض للمسلمين إنه يعجل زكاته، فيعجل زكاة السنة القادمة لهذه السنة، أو مثلا هو الأصل أنه يخرجها في رمضان لكن وجد مسغبة وحاجة أقارب له إلى آخره فأخرجها مثلا في شهر محرم عجلها، لكن يثبت على هذا الحول الجديد.
نعم. دكتور، مما أيضا جد عند الناس في الأمور المالية قضية اللي ذكرتها في بداية الحلقة، قضية الأسهم الآن،
نعم،
الصناديق الاستثمارية، السندات، الأوراق المالية، الإيجار المنتهي بالتمليك اللي يسدد مثلا 30-40 سنة يسدد مبلغ 1,000 ريال، نعم، سنوية. وش الأحكام في هذه؟
والله أنت ما شاء الله يا شيخ كما يقال يعني طرحت حزمة من
نأتي لها إذا كانت يعني مختلفة. نأتي لها.
لا بأس الأسهم لأن السؤال عنها كثير. الأسهم عبارة عن حصص شائعة، فالشخص إذا دخل أو إذا ملك أسهم فهو شريك الحقيقة في هذه الشركة التي تملك فيها. هنا أؤكد على الإخوة والأخوات ألا يتملكوا إلا ما كان حلالا منها حتى يخرجوا من مأثم المأكل والمشرب. ولذلك يقال بأن هذه الأسهم إذا اشتراها المرء وأراد بيعها تكون في حكم عروض التجارة، تكون في حكم عروض التجارة، فإذا حال الحول ينظر في محفظته، ينظر في محفظته كم يملك من الأسهم، والله يملك مثلا 100 سهم كم قيمتها السوقية، لأن عندنا في الأسهم 3 قيم. القيمة الأولى الإسمية، الإسمية اللي تكون عند إيش؟ عند إصدار السهم، وهي ثابتة عندنا في البلد في السعودية وهي كم؟ 10 ريالات. القيمة الثانية يسمونها القيمة الحقيقية، القيمة الحقيقية هي التي في الحقيقة ينظر فيها إلى حال الشركة، فتحسب أصولها المتداولة اللي هي عروض التجارة عندها، وتخصم المطلوبات التي عليها، وتحسب أصولها غير متداولة اللي هي الأصول القائمة، تقيم الشركة، كل شركة اسمها له قيمة، أصولها لها قيمة، ديونها أيضا محسوبة من ضمن القيمة. فيقال بأن السهم قيمة الاسمية 10 وقيمة الحقيقية مثلا 20، لكن القيمة السوقية عادة، وإن كان مثلا عندنا الآن السوق نازل أحيانا تصير القيمة السوقية أقل من الحقيقية، لكن عادة إذا كان العرض والطلب والبيع والشراء قائم على سوقه تكون القيمة السوقية أعلى. فمثلا السهم اللي بعشرة وقيمة الحقيقية بعشرين قد تكون قيمته السوقية بثلاثين. فإذا أتينا نحسب الزكاة بما أن عروض تجارة ننظر إلى قيمة السوقية، فنقول ثلاثين مضروبة في عدد الأسهم التي تملك. فلو قلنا أن شخص يملك ألف سهم فقيمتها السوقية ثلاثين، ثلاثين في ألف كم؟ ثلاثين ألفا. فإذا كان ثلاثين ألفا معناته يزكي هذا المبلغ عنده عند حولان الحول، عند حولان الحول بالنظر إلى أنه يريد المتاجرة بها. بعض هذا بعض المحفظة أحيانا تكون عبارة عن فوائض نقدية فلوس، يعني لأنه باع قبل الحول بأيام أو أشهر أو أسابيع باع أسهم فكان عنده نقود يحسب هذه النقود أيضا. فلو افترضنا أن عنده ثلاثين ألف أسهما وعشرة آلاف عبارة عن نقود في المحفظة نفسها، إذن المبلغ الإجمالي كم صار عنده؟ أربعين ألف. إذا كان أربعين ألف فالواجب عليه أن يخرج الزكاة ألف ريال.
ممتاز.
في كل أربعين
ألف. دكتور في مسألة الأسهم الآن إذا كان أكثر من شخص دخل مثلا في هذه المحفظة،
نعم
كيف يحسب؟ ثلاث أربع عشر؟
نعم يحسب كل واحد وما يملكه، المهم أن يبلغ نصابا، فإذا بلغ ما يملكه نصابا فإنه عندئذ
لا يوزع بينهم، ما يوزع بينهم الزكاة، لا توزع بينهم تصير بين يعني كل شخص يدفع مبلغ إذا الزكاة مثلا
إلا هو، لكن هم إذا
ولو كان أحدهما أقل نصابا،
ولو كان إنما يخرج ما يقابل نصابه. يعني مثلا خلنا بالأربعين ألف، إذا افترضنا أن الأربعين ألف فيها ثلاثة، واحد منهم يملك عشرين ألف واثنان كل واحد عشرة آلاف، فإذا كانت زكاتها ألف ريال فمعناته واحد منهم بيطلع خمسمية ريال والاثنين كل واحد مئتين وخمسين، فكل واحد منهم يخرج الزكاة بقدر ما يملك.
ممتاز وضحت الصورة دكتور.
طبعا فيها ما أخفيك مسألة الأسهم هنا لكن الوقت لا يتسع، في إشكال إنه الشركات تخرج بالنظر إلى القيمة الحقيقية، فهل نفصل نخصم ما أخرجته الزكاة الشركات بالقيمة الحقيقية عما أخرجه الإنسان بالقيمة السوقية؟ هذه مسألة دقيقة، والذي يعني لا ينظر لها أو يخرج بالقيمة السوقية من غير نظر فهو أحوط وأيسر.
أنا ترى لا أريد حكما بقدر ما هي ناخذ توضيح في المسجد النازلة. الإيجار المنتهي بالتمليك يا دكتور قولي الآن عامة في يعني معاملات كثير من الناس.
صحيح، هذه من أشكل مسائل الزكاة المعاصرة. ليش يا شيخ؟ لأن الأصل، والسؤال هذا مهم لأن فيه عدة الحقيقة يعني إن صحت العبارة إيضاحات معاصرة.
جميل.
إنه الأصل إن الذي يؤجر ما يزكي إلا الأجرة من حين إبرام العقد إذا مضى عليها حول. بمعنى لو عندك الشيخ عمارة وفيها شقق أجرتها، العمارة نفسها ما تزكيها أنت لأنها تعتبر مستغلة، والشريعة لما تفرض الزكاة في الأموال المعدة للتجارة تريد تحريك السلع ودوران كي لا يكون دولة بين الأغنياء، دوران المال. لكن شخص استغل المال هذا ما تركه عند، لأنه اللي عنده مثلا عمارة وأراد يبيعها وما باعها تركها عنده وعليه زكاة بيضطر يبيعها لأنه يخسر قاعد بهالطريقة، فما يتركها سنوات هكذا. ولذلك اللي عندهم أراضي للتجارة وتاركينها سنوات الواجب عليهم شرعا أن يزكوا كل سنة، وهذا الواجب الشرعي يحرك المال بين يدي الناس، فما يتضخم المال، ما ترتفع الأسعار، ما يحجب عنه الناس. فنقول اللي أجر العمارة هذه أو العقار لا تجب عليها الزكاة في الأصل نفسه، وإنما يحسب الزكاة في الأجرة إذا حال الحول عليها. وهنا لكننا لسنا في معرض بيان الخلاف، يحسب من العقد، وهذا المذهب عندنا، يحسب من العقد الذي أجر فيه هذه الشقق، فإذا حال الحول زكى الأجرة. لكن في الإيجار المنتهي بالتمليك المشكل إنه العمارة هذه أجرت بغرض تمليكها، السيارات اللي عند الشركة لما أجرت ما هو مثل الإيجار التشغيل اللي أجرون باليوم، لا، وإنما أجروها أربع سنوات ثم فيما بعد أنت تملكها، فأنت في حقيقة الأمر تنوي بهذه المؤجرات، تنوي بها التجارة، لكنك لا تبيعها الآن وإنما تؤجرها ثم تبيعها. فمن هنا اختلف الفقهاء المعاصرون، فمنهم من قال إنها في حكم زكاة الإجارة التشغيلية، ومنهم من قال إنها في حكم زكاة عروض التجارة، والفرق شيخ عبد الله كبير بين المسألتين، لأن إذا قلنا أنها في حكم زكاة عروض التجارة معناته كل سنة تزكى كما يزكى عروض التجارة، البيع بالتقسيط ونحوه، نحسب قيمة مثلا هذه الأصول العقارية أو السيارات ونخرج 2.5% من قيمتها زكاة.
ممتاز.
إذا قلنا بأنها زكاة عروض تجارة كالبيع بالتقسيط ونحوه، إذا قلنا لا أنها زكاة إيجار فإنه لا نزكي الأصول نفسها وإنما نزكي أجرتها أو ولتها إذا حال عليها.
دكتور سأخذ قضية أخرى.
نعم.
لم يبقى لحقيقة يعني وقت طويل. الآن الأحكام المتعلقة بالشركات المتعددة الجنسيات مثلا، أو الشركة مثلا يدخل فيها أكثر من شخص مثلا قد يكون مسلم أو غير مسلم، طرف آخر، وش الأحكام المتعلقة بهذه في زكاتها؟
هو الأصل أن الزكاة تجب على المسلم، الأصل أن الزكاة تجب على المسلم. فإذا كانت الشركة غير مسلمة، يعني
الشركة
ملاكها وكذا
أو جزء منهم،
أي إذا كانت الشركة غير مسلمة فإن الشركة هذه لا تجب عليها الزكاة حتى عندنا هنا، وإنما يجبون عليها الضريبة.
تسمح يا دكتور، وش المقصود بالشركة غير مسلمة؟
غير مسلمة يعني مثل شركة يعني مثلا
أمريكية
كورية
مثلاً.
نعم كورية
استثمرت في السعودية،
أمريكية إلى آخره، استثمرت في السعودية، هذه تجب عليها ضريبة، وهذه الضريبة إيجابها عليها لتحقيق العدل والتوازن وخلق روح المنافسة، لأن الشركات الأخرى اللي عندنا نوجب عليها الزكاة. فليس منطقا أن نوجب الزكاة على هذه لأنها مسلمة وهذه لأنها شركات جاءت من بلدان غير مسلمة نسقط عنها الكلفة، بل توجب عليها الضريبة. فإذا كان هناك شركة متعددة الجنسيات فينظر بحسب هذه الشركة، وفقها الأصل أن الزكاة إنما تجب في مال المسلم، لكن نظرا للشخصية الاعتبارية فلو كان هناك بعض الملاك غير مسلمين فإن الزكاة تجب على هذه الشركة بالنظر إلى شخصيتها، وإذا كان كما ذكرت لك لها حكم الشركة المقيمة هنا المصرح لها في البلد المنشأة في مثل هذه البلاد فإنها عندئذ تجب زكاتها شرعا، ولو كان هذه الزكاة لو كان ضمن الملاك غير مسلمين.
طيب أنا سأختم معك دكتور بسؤال، قضية الآن الأنشطة المحرمة غسيل الأموال وغيرها مثلا،
والسندات، لأنك سألت عن السندات أيضا،
الوقت أخشنا،
أنا أقول لأنها محرمة،
هل الأموال هذه هي أصلا أنها محرمة والعمل هذا محرم غسيل الأموال وغيرها، الزكاة فيه وش الحكم فيها؟
شوف كل مال محرم، كل مال محرم فإن تحريمه لا يعني إسقاط الواجب الشرعي فيه. فمثلا من كان عنده سندات ديون بفائدة محرم، هذا ربا، أو بنك ربوي يقوم باستثمارات محرمة، فنقول بأن أصل رأس المال نفسه الذي قام به النشاط أصله قبل الاستعمال المحرم هذا تجب زكاته، وما زاد عليه من الاستعمال المحرم من ربا أو ظلم أو غرر أو نحو ذلك مما ذكرت غسيل أموال أو غيرها فيجب أن يخرج منه قدر الزكاة، وإن لم تكن زكاة لأن الله طيب لا يقبل إلا طيبا،
وما صرف طيب أنت روح
هذه قدر الزكاة تصرف في مصارف أوسع من الزكاة،
أقصد مصارف غير شرعية مثلا كما يقال للطرق مثلا،
لا هي تعتبر مصارف شرعية بس إنها ليست من مصارف الزكاة، يمكن أن تصرف في مصارف
في خدمات غير شرعية،
حتى لو صرفت الشيخ في مصارف شرعية
تعطى فقراء يأكلون منها،
لا إشكال لو أعطيت لأن الفقراء في هذه الصورة أكلوها بسبب مباح هي محرمة على من قام بها، لكن لو صرفت حتى في أمور علمية أو دعوية أو لفقراء ومساكين ونحو ذلك لكنها لا تعد زكاة ولا يعتبرها، هذا أقصد القدر المحرم من المال، أما أصل المال الذي دخل به فهذا تجب زكاته والمخرج منه يعد فريضة شرعية.
شكرا شيخ عبد الله، شكرا الله لكم. أنا دكتور يعني محاور عديدة جدا لكن الوقت انتهى، أنا إن شاء الله بإذن الله على وعد معكم يعني منكم بأن يكون إن شاء الله يعني استكمال لهالمحاور بإذن الله عز وجل. شكرا شيخ عبد الله. أيها الأخوة بسمكم جميعا نشكر ضيفنا صاحب الفضيلة الشيخ الدكتور عبد الله بن منصور الغفيلي، نشكركم أنتم أيضا نلتقيكم بحول الله عز وجل في حلقة قادمة. دمتم في رعاية الله وحفظه. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.